اللهم صل على محمد وآل محمد. يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم ولا كفارة في قتل السباع. طبعا هذه كلمة سباع زائدة ثانية ولا كفارة في قتل السباع. ثم لا تجيبوا قتلها شنو بعض التكرار مملها على حتى الأسد على الأظهار بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجوز. قبل أن نشير إلى نقاط هذه المسألة نلفت النظر إلى قضية جانبية، وهي أن من أراد أن يكتب مناسك الحج من جديد أرى أن من المناسب حفظ هذه المسألة، لأنها عادة ليست ابتلائية في زماننا، ولا بد وان تقتصر الرساله العمليه قضيه تمنيه يكون نقصد كلها على خصوص المسائل الابتلائيه كي لا يكون ذكر غير الابتلائيه موجبا للتشويش. نعم نحن نبحثها بما ان القضية علمية وصناعية، فمن هذه الزاوية لا بأس. وعلى اي حال تتضمن هذه المسألة اربع نقاط. النقطة الاولى، لا يجوز قتل السباع، وطبيعي ليس المقصود من السباع خصوص الأسد، بل كل حيوان مفترس أي له مقالب يفترس من خلالها، فيشمل الصقر والفهد والنت وما شابه ذلك. ولماذا لا يجوز قتلها؟ اي ما هو المستند؟ يمكن التمسك بالعموم المذكور في صحيحة معاوية المتقدمة، ثم اتق قتل الدواب كلها، فإن هذا عموم واضح. واستثنى عليه السلام العقرب والحية والفأر، وليس منها وليس منها أي من جملة ما استثنوا السباع، فتكون باقية تحت العموم. وإنما لم نتمسك بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. بعد وضوح أن السباع تدخل تحت عنوان الصيد المطلق أو الصيد البري وليس من مصادر الصيد البحري. فلماذا إذا لم يتمسك بهذا العموم؟ إنه قد يقال هذا العموم لا يشمل الحيوانات من قبيل السباع، لأن الآية الكريمة قالت بعد ذلك ومن قتله منكم متعمدا، يعني بعد قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني إن من قتل الصيد أي المصيد الحيوان فعليه أن يدفع الجزاء وهو المماثل من الأنعام من النعم من الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم. ومن الواضح ان السباع بشكل عام ليس لها مماثل من فصيلة النعم من فصيلة الأنعام، فالفهد والنسر والشاهين وما شاكل ذلك ليس لها مماثل من الشاة او البقر او إذا من هذه الناحية قد يشكك في نظر العموم المذكور إلى السباع، ولذلك يكون الأجدر التمسك بعموم صحيحة معاوية كما صنعنا. والخلاصة لا إشكال في حرمة قتل السباع إما للآية وعموم الرواية أو لخصوص عموم الرواية، هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني يدق على الأرض يمشي، بالتالي الطائر هم ما في الأثناء شنو على أي حال يدق ويسير على الأرض أحيانا من هالناحية لا موجود على أي حال. الثاني بس عم يكون اللاحظ الاستثناءات اللي هي مذكورة في الرواية لعل الاستثناءات تساعدنا في فهم العموم. النقطة الثانية يجوز قتل السباع إذا خيف إيذاؤها، والوجه في ذلك الأمران التاليان. الأول بعض الروايات من قبيل صحيحة عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه. وسائل الشيعة 12 صفحة 546 الباب 81 من شروط الإحرام الحديث رقم 7 فإنها تذكر قاعدة عامة وهي أن المحرم يجوز له هذا الذي يكتب بالقواعد الفقهية لا ينطلق قاعدة وأكو بعضهم يجمع شلون ما شاء حتى ما أكو بالفقهيات شك وكل ما أكو إذا هش صار البنات كل هذا راح يصير شنو قواعد على أي حاصل هذه القاعدة أن المحرم يجوز له أن يقتل كل حيوان يخشى منه وهكذا صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام فللمقابة أحبط المقدم منها كل شيء أرادك فاقتله المصدر المتقدم الحديث رقم 9 وهي فريدة من الصحيحة السابقة من حيث المضمون وغير ذلك من الروايات هذا الأمر الأول الأمر الثاني نستدل بأمرين على جواز قتلها عند خوف الأذى الأمر الثاني إنه لا نحتاج إلى رواية بل يمكن الجزم بالجواز من دون ذلك فإن الفقيه يمكن أن يقبح بذلك إذ لا يحتمل أن الشريعة تحرم قتل الحيوان حتى إذا خيف شنو منه يعني تقول لي ابقى صامتا حتى شنو يقتلك ويأكلك ان هذا شيء غير محتمل اذا الحكم المذكور يمكن الجزم به من دون حاجة الى رواية ونلفت النظر الى ان بعض الاحكام يمكن تخريجها الفني من خلال هذا الطريق إذ كل متشرع يحمل ارتكاجات خاصة عن الشريعة وبسبب تلك المرتكزات يمكن أن يحصل له الخطأ من قبيل هذا المرتكز الذي أشرنا إليه فإن المرتكز في ذهن كل متشرع ذلك يعني أنه لا يحتمل أن الشريعة تحكم بلزوم الصمود أمام الحيوان المفترس حتى لو أراد أن يقتله جيد النقطة الثالثة، يجوز قتل السباع أيضا في حالة أخرى، وهي ما إذا آذت حمام الحرم. لصحيحة معاوية بن عمار أتي أبو عبد الله عليه السلام فقيل له: إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 83 الباب 42 من كفارات الصيد الحديث رقم 1. وهذا مطلب واضح أيضا. النقطة الرابعة الأخيرة: لا كفارة في قتل السباع من دون فرق بين ما إذا جاز قتلها وما إذا لم يجز، فعلى كل التقديرين لا كفارة. والوجه ذلك: التمسك بالبراءة بعد القصور في المقتضي، فإن ثبوت الكفارة يحتاج إلى دليل، لا أن انتفاءها يحتاج إلى ذلك. وحيث لا دليل على ثبوت الكفارة في قتل السباع فنتمسك بالبراءة، ولكن في المقابل قد يضرب أمران لإثبات وجوب الكفارة، إما في قتل مطلق السبع أو في خصوص الأسد. أما ما يتمسك به لإثباتها في قتل مطلق السبع فهو الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. بتقرير أنه يدل على حكمين: أحدهما أن الصيد لا يجوز للمحرم أن يقتله، وأنه لو قتله فعليه كفارة، وقد عبر عن الكفارة بالجزاء: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. ولكن هو فيه ما تقدم من أن الآية الكريمة قد أثبتت الجزاء خصوصي مماثل من خصوص الألحان، فيلحظ المماثل من الأنعام ويكون هو الجسد. فمثلا من قتل ظبيا فالمماثل من الأنعام هو الشاة، وهكذا من قتل نعامة فالمماثل هو البدن، وعلى هذا المنطق. وأما الشباع كالنشر والفهد وما شاكل ذلك، فحيث إنه ليس لها مماثل من الأنعام فلا يمكن التمسك بها في الآية الكريمة لإثبات وجوب الكفارة في قتل الشبع. من الأنعام هي الآية والرواية فسرتها عن نفسي. الرواية ما اجتني، مو هي روايات اجتنا همات قالت المماثل للفرش يعني بالحجم التقريبي بالحجم، فمثل الظبي مماثله هشي روايه وهي لعله اذا خلينا نحن والايه لعل ذاك الوضوح ما موجود، لكن بعد تفسير اهل البيت صلوات الله عليهم يعرف على ان المماثل هذا هو المقصود منه، وهذا لا ياتي في مثل ذلك. هذا. واما ما يختص بالاسد فهو روايه ابي سعيد المكاري، قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل اكل اسدا في الحرم، قال عليه كبش يذبحه. رسائل الشيعة جزء 13 صفحة 79 الباب 39 من كفارات الصيد الحديث رقم 1، حيث دلت على أن في قتل الأسد كفارة وهي كبش، وفيه إنها لو تمت سنجان ولم يناقش من خلال داود ابن أبي يزيد العرقاب الوارد ضمن السنة، فيمكن أن تناقش دلالة باعتبار أنها ناظرة إلى الحرم وليس إلى المحرم، فتكون أجنبية عن المقام. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة المذكورة ولا تستحق التطويل. مسألة رقم 205، يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغادر وكل حية سوء والعقرب والفأر ولا كفارة في قتل شيء من ذلك، تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين. الأولى إن مطلق الدواب وإن حرم أكلها على المحرم إلا أن بعض الحيوانات قد استثنيت من العموم المذكور، ومن جملة ما استثني هو الخمسة التي ذكرت في المحكم، أعني الأطعام والأسود الغادر بالهام الشتي. ومن المناسب الذي يكتب مناسك ما لا يحسن القضايا مثل ما اجى بالنص هو ان يصير بنائه والأسود الغادر شنو على لا أقل بدها مشيو يغير التعبير لو شنو يبقي بس يكون منها مش على الأقل شيء على عيال. الأسود الغادر على ما قيل هو الحيل العظيمة أو كما جاء في مستند النراقي الجزء 11 صفحة 348 نوع خاص من الحيات جيد هاي اثنين وبعد وكل حية سوء وحية السوء كل من احتاج وحية السوء انزل هامش تكتب لعل التقييد بالسوء احتراز عن حية البيت ما تعرف بحية البيت التي لا تكون مؤذية او لا تكون سامة. وخمسة مهمة الأفعار وأسود الغد وحية السوء والعقرة والفأرة. والمستند في هذا الاستثناء بعض الروايات كصحيحة معاوية نفسها ثم اتخذ قتل الدواب كلها إلا الأفعى هي بالرواية موجود والعقرب والفأر نقاط والحية والحية إن أراد والبن والحية إن أرادت كيف اقتلها وإن لم تردك فلا تردها. والأسود الغادر تقتله على كل حال على كل حال وارمي الغراب والحدأة رميا على ظهري بعيرك وسائر الشيعة جزء 12 صفحة 545 الباب 81 من شروك الإحرام الحديث رقم 2 ودلالتها واضحة وطبيعي استثناء ما في الغراب ورمي الغراب يدل على أن المقصود من الجواب ما يشمل مثل ذلك يعني النسور يعني السباع الطائرة أيضا تدخل في الجواب زين. وأيضا جاء في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغادر وكل حية سوء والعقرب والفأر بين شريطين وهي الكويشقة. حسها وهي الكويشقة منين؟ يحتمل منين؟ هي من الكثر الصدوق او البلاي حتى تسير، والا من البعيد ان يقول امر شرعي والامر تسليت متعارف عليه. بس طبيعي بعض مرات يأثر، لان اكو بعض التفسيرات موجودة من هذا القبيل وتأثر في عملية الاستنبار والحل، اما الان ما يأثر هذا. ويرجم الغراب والحدأ رجما، فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم. المصدر السابق حديث رقم 6 يبقى هذا التساؤل، نترك جوابه إلى يوم السبت. أطرح التساؤل بعد أن جاز قتل هذه الخمسة، فهل يختص جواز قتلها بما إذا كانت مؤذية أو يجوز حتى إذا كانت في جانب وليست بصدد؟ مثل حية تشرب هي شاربة، فيجوز ألحقها وأقتلها يخجى. نترك ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.